إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بما يكون قبل الموت من أشراط الساعة وغيرها، والإيمان بالموت، والإيمان بما يكون في الحياة البرزخية، ثم الإيمان بما يكون في يوم القيامة. وفي المرة الماضية تكلمنا عن الصور وما يتعلق به من مسائل. قال رحمة الله عليه: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم، علويهم والسفل، في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال. وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. وساوت الملوك للأجناب وجيء بالكتاب والأشهاد. وشهد الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر. ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين. والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. فهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. فبعد النفخة الثانية في الصور يقوم الناس لرب العالمين، ويجمعهم الله تبارك وتعالى من أجل أن يحكم بينهم ويفصل بينهم، فيحكم سبحانه وتعالى بين المؤمنين والكافرين، ويحكم بين أهل السنة وأهل البدعة، ويحكم سبحانه وتعالى بين العباد فيما بينهم من مظالم. فإذا جمعهم الله تبارك وتعالى من أجل أن يحكم بينهم ويفصل بينهم، وهذا هو المقصود من هذا اليوم. المقصود من هذا اليوم كما قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. والإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة هو أعظم زاجر للإنسان عن قبيح الأفعال، وأعظم يعني سائق له إلى جميل الأفعال أيضا. فإذن الإيمان باليوم الآخر يزجر الإنسان عن قبيح الأفعال ويسوقه إلى جميلها وحسنها، لأن كل لفظة وكل قولة وكل فعلة أنت محاسب عليها يوم القيامة، أنت محاسب عليها يوم القيامة. فالواجب علينا أن نعد لهذا اليوم يعني عدته. قال: ويجمع الخلق ليوم الفصل، يجمعهم الله تبارك وتعالى، ثم تشفع الأنبياء حتى يأتي الله تبارك وتعالى للفصل بين العباد. وكل نبي يدل على النبي الذي بعده حتى تصل النوبة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فيأتي ربنا تبارك وتعالى للفصل بين العباد. يجمع الخلق ليوم الفصل، فذكر الشيخ هنا اسما من أيام يوم القيامة وهو يوم الفصل. تقول: وقد ذكر الشيخ الأشقر في كتابه في أوله القيامة الكبرى، ذكر ليوم القيامة 22 اسما، وهي تزيد على هذا، وهي تزيد على هذا. وقد أفادنا القرطبي رحمة الله عليه فائدة، حيث قال: كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه. فالله تبارك وتعالى أعظم شيء، فتعددت صفاته وكثرت أسماؤه سبحانه وتعالى. والقرآن أيضا تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعددت صفاته وكثرت أسماؤه. فيوم القيامة يوم عظيم، فمن أجل هذا تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، فهو يوم الفصل، وهو يوم التغابن. ويوم التغابن باختصار هو يوم الربح والخسارة. أنت إذا كنت تعامل إنسان فيقول عنك مثلا: أنت غبنتني، غبنتني يعني أنت ربحت وخسرت أنا. فإذن هو يوم التغابن، لأنه يوم الربح والخسارة، يربح المؤمنون ويخسر الكافرون. ويسمى أيضا يوم الجمع، ويسمى يوم التلاق، لأنه يلقى فيه العبد ربه، ويلقى عمله، ويلتقي فيه الأولون والآخرون. ويسمى أيضا يوم التناد، قال: لتنادي العباد بعضهم لبعض، ولمناداة الله عز وجل عباده فيه، ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار كما في سورة الأعراف. ثم ذكر لنا الشيخ عدة آيات تدل على أسماء يوم القيامة. فيهمنا من ذلك تفسير يوم التغابن، فتقول: يغبن أهل الجنة أهل النار، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يغبن أهل الجنة أهل النار. يغبنونهم يعني إيش؟ يعني يربحونهم ويخسروا أهل النار. ف فالغابن رابح والمغبون خاسر. عندنا أيضا في سورة المرسلات: وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. أقتت بمعنى أجلت. وإذا الرسل أقتت يعني جعل لها وقت معين يتم فيه المحاكمة بينهم وبين أقوامهم، هذا معنى أقتت من التوقيت. فإذا يفسره ما بعده: لأي يوم أجلت ليوم الفصل. من قوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يمكن أن نشتق اسما ليوم القيامة فنسميه يوم الإيش؟ يوم الصدر. الصدر بمعنى الإيش؟ بمعنى الرجوع. يومئذ يصدر الناس يعني يرجعون أشتاتا أي متفرقين. نعم. ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي. علويهم يعني عوالم السماوات، والسفلي أي عوالم الأراضين. قال: في موقف يجل فيه الخطب. جل يجل بمعنى عظم، فإذن يجل أي يعظم. يجل فيه الخطب، والخطب هو الشأن والأمر. ويعظم الهول به والكرب، فهو يوم خطبه جليل وهوله عظيم وكربه عظيم. والكرب طبعا الشدة والحزن الآخر بالنفس. والله تبارك وتعالى وصف يوم القيامة بأنه يعني يوم عظيم. حركة خلها شوية قدام بس. قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وقال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص فيه الأبصار يعني لا تطرف، فالبصر شاخص يعني مفتوح من الهول، والإنسان إذا كان في هول فبصره يعني لا يطرف بل يكون شاخصا. مهطعين أي مسرعين. مقنعي رؤوسهم. مقنعي رؤوسهم، قنع رأسه يعني رفعه يعني لا ينكس من شدة ما يرى من الهول. لا يرتد إليهم طرفهم يعني لا يطرف. وأفئدتهم هواء. أفئدتهم هواء يعني أفئدتهم انخلعت من أماكنها فبلغت الحناجر فصار مكانها هواء أي خاليا، وهذا لا يكون إلا من الهول العظيم والكرب الشديد. ولذلك يقولون: انخلع قلبه من الخوف. انخلع يعني ارتفع، كما قال تعالى: إذ القلوب لدى الحناجر. إذ القلوب لدى الحناجر. أيضا وصف الله تبارك وتعالى هذا اليوم بأنه يوم عسير على الكافرين غير يسير. وهنا فائدة: فذلك يومئذ يوم عسير. أيكون هذا كافيا؟ ما اكتفى الله عز وجل بوصفه بالعسر حتى نفى عنه اليسر، قال: على الكافرين غير يسير. فهنا ذكر البقائي رحمة الله عليه، قال: لما كان العسر قد يطلق على الشيء وفيه يسر. ممكن تقول هذا عسير وفيه بعض الايش، فيه بعض اليسر. قال لما كان العسر قد يطلق على الشيء وفيه يسر في بعض الجهات، بين سبحانه أنه ليس كذلك بقوله غير يسير، فجمع فيه بين إثبات الشيء ونفي ضده. فجمع فيه بين إثبات الشيء يعني إثبات العسر ونفي ضده، تحقيقا للأمر ودفعا للمجاز عنه وتأييدا لكونه. فإذن هذا تحقيق للشيء ودفعا للمجاز عنه وتأييدا لكونه، وأنه غير منقطع بوجه، وأنه غير منقطع بوجه. فإذن هذا أو هذه الفائدة في إيش؟ في إثبات العسر لهذا اليوم ونفي اليسر عنه، ونفي اليسر عنه. طيب، في سورة الإنسان: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ذكر ابن كثير يعني عبارات المفسرين في هذا، ومن ضمن ذلك عبارة ابن عباس، ثم قال: وعبارة ابن عباس يعني أحسنها. فماذا قال ابن عباس؟ قال: ضيقا طويلا، عبوسا يعني ضيقا، وقمطريرا يعني طويلا. فإذا هو ضيق وطال ضيقه، هذا معنى قمطرير. قمطرير بمعنى طويل، هذا قول ابن عباس. وذكر أيضا قول ابن جرير وهو له وجه، حيث استدل ابن جرير ببيت من الشعر، فقال الشاعر: بني عمنا هل تذكرون بلاءنا، يعني نعمتنا عليكم، بني عمنا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر. بني عمنا هل تذكرون بلاءنا يعني نعمتنا عليكم، وفي ذلكم ايش؟ بلاء من ربكم عظيم. فالبلاء احيانا يكون بمعنى الشدة، واحيانا يكون بمعنى ليش؟ النعمة. بني عمنا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر. قماطر يعني شديد. فإذا قمطريرة إما كما قال ابن عباس طويلة أو شديدة، يوما عبوسا قمطريرة أي ضيقا طويلا أو شديدا. ولذلك يعني تقول العرب: اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا إذا اشتد. كلمة صعبة هذه، اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا بمعنى ايش؟ اشتد، بمعنى اشتد. فإذا يعني اجعل هذا يعني منهجا لك عند قراءة آيات، دوما الكلمات التي بحاجة إلى تفسير يعني تراجع تفسيرها. فهذا كله في وصف يعني شدة هذا اليوم. ثم ذكر لنا أحاديث معلومة لديكم، وهي يعني عرق الناس من شدة هذا اليوم. وأنا أريد أن ألخص يعني أربع كلمات، فأقول: العرق والنور والمرور على الصراط. العرق والنور والمرور على الصراط، في بعد واحدة رابعة، هذه الأربعة على قدر الأعمال، على قدر الأعمال. لا، العرق والنور، ها، الميزان للأعمال. لما نقول العرق الناس يختلفون في عرقهم وفي نورهم وفي مرورهم على الصراط، كل هذا بقدر الايش؟ الاعمال. في واحدة رابعة، ها؟ لا الظل واحد، ها؟ لا هنا يا ما ادري، المهم لعلنا نتذكرها الان. المهم هذه الأربعة تكون على قدر الأعمال، فطبعا يكون العرق على قدر الأعمال، هذا طبعا يعني الأحاديث به متواترة، حديث عائشة والمقداد وأبي أمامة، ها؟ كيف؟ هل في؟ لا هي الشمس تدنو قدر ميل او ميلين، لكن ما ذكر انها تدنو من كل انسان بحسب ايش؟
لا العرق،
احنا قلنا العرق، احنا قلنا العرق منه، العرق والنور والمرور على الصراط. كيف؟ خلينا اشوفها، ليست هذه. فإذا هذا العرق يكون على قدر الأعمال، يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ أذنهم، هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. طيب في هذا أي نعم. قال وفي السنن عن عائشة، أنا أعطيكم الأشياء الجديدة يعني. في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، هذا حديث عجيب، هذا في صحيح أبي داود المختصر للشيخ برقم 42-42 لا تنسها، وهو حديث طويل اكتبه. هذا الحديث الذي هنا ذكره الشيخ مختصرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام، هذا 42-42 في صحيح أبي داود المختصر عن شريق الهوزني، عن شريق الهوزني قال دخلت على عائشة فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل، يعني أول ما يقوم من الليل ماذا كان يقول؟ بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل، فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هب من الليل كبر 10 وحمد 10 وقال سبحان الله وبحمده 10، طبقوه الليل إن شاء الله، أحسن شيء عندما كل ما سمعت بحديث طبقه حتى تكون عملت به كل الأحاديث إن شاء الله. فإذا كبر 10 وحمد 10 وقال سبحان الله وبحمده 10 الرابعة وقال سبحان الملك القدوس 10 الخامسة واستغفر 10 السادسة وهلل 10 السابعة والأخيرة، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10، اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10 أيضا. إذن هذه 7 جمل، من حفظها كبر 10 حمد 10 سبحان الله وبحمده عشرا، سبحان الملك القدوس عشرا، استغفر عشرا، وهلل والسابعة هذه: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا ومن ضيق وضيق يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. نعم. ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. هنا للشيخ تعليق على القصة التي ذكرناها في المرة الماضية لما زرارة بن أوفى قرأ قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فخر ميتا، فقال الشيخ: أولئك قوم قرأوا القرآن بقلوب حاضرة وآذان واعية وبصائر نافذة وأفهام جلية ونفوس علية، مستحضرين تأويل معانيه حين وقوعها وأوان وعيدها، شاهدين ببصائرهم من تكلم به فأنزله، فأثمر ذلك في قلوبهم خشية الله عز وجل، فذابوا خوفا وحياء من ربهم وشوقا إليه سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة، يعني كثير من الناس يعني يقول: كيف الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة هو أن تتدبر فيما تقرأ، سواء كان قرآنا أو أدعية أو أذكار، التدبر هذا خلاص يعني يجمع عليك قلبك، ما يكون القلب في أودية أخرى. فإذا التدبر فيما تقرأ، عندما تقول: سمع الله لمن حمده، سمع سبحانه ويستجيب، سمع الله لمن حمده. فإذا أنت قلت سمع الله لمن حمده، تقول: ربنا ولك الحمد عن حلاوة، إذا استحضرت معنى الأولى. نعم. ولعل هذا من هذا الباب، يعني الإنسان يقول سمع الله لمن حمده حتى يذكر نفسه بالتأمل فيما يقول: سمع الله لمن حمده، كأن قائلا يقول لك: اعلم أن الله عز وجل يسمع صلاتك وتحميدك وغير ذلك. قال: وأحضروا للعرض والحساب. فالآن هذا الجمع، الآن العرض والحساب. قال: وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب. يقول الشيخ: العرض له معنيان، معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل بادية له صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خافية، وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب. هذا العرض بصفة عامة، الجميع يعرض. والمعنى الثاني للعرض هو عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها لهم. فإذا كما أن المعية عامة وخاصة، فكذلك أيضا العرض عام وإيش وخاص. عرض عام للجميع، الكل يعرض، الكل يعرض، كافر ومؤمن، والذي يحاسب والذي لا يحاسب. وأما العرض بمعنى الخاص الذي هو تقرير المؤمنين بذنوبهم دون فضحهم على رؤوس الأشهاد. ثم ذكر الشيخ الآيات التي فيها العرض: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وعرضوا على ربك صفا. بالنسبة لأثر عمر رضي الله عنه في الحساب، أحضروا للعرض والحساب. عن عمر رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تقول: هذا مرفوع لا يصح، وأما موقوف على عمر فلا بأس به. وانظر السلسلة الضعيفة للشيخ برقم 1201، فقد ضعفه مرفوعا وأجاز إسناده موقوفا. فإذا أنت عندما تتكلم بهذا تنسبه إلى عمر رضي الله عنه. الذي بعده: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، هذا ضعيف في ضعيف الجامع 6432. في الصحيحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وروى الإمام أحمد عن صعصع ابن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: فمن يعمل إلى آخره، فقال هذا الرجل: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيرها. فعلا هذه كافية، فذ جامعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها، يعني هذه كافية. طيب، الذي بعده أيضا: روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس: كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله، أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال: يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر. يعني الذي تعمله من شر أنت تراه في الدنيا بما يصيبك فيها، هذا معنى الكلام. ما رأيت في الدنيا مما تكره من المرض والمصائب وغير ذلك، فهذا جزاء على شو؟ على ما تفعله من الشر. ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. طبعا هذا بدأوا طبعا هذا إن كان إسناده فيما فيه أيها الإخوة، لكن هناك ما يؤيده، هناك ما يؤيده مما ذكره ابن كثير عن أبي بكر أيضا في تفسير قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فأبو بكر أيضا يعني سأل عن هذه الآية، فقال له: يا أبا بكر، ألست تمرض؟ أليس تنصب؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فهذا هو إيش؟ هذا هو، هذه العقوبة في الإيش؟ في الدنيا. فإذا بالنسبة للمؤمن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني يرى عقوبته في الإيش؟ في الدنيا، والحمد لله. ومما يؤيد هذا أيها الإخوة أيضا ما صححه الشيخ في السلسلة الصحيحة برقم 1220، إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة، حتى يوافيه يوم القيامة. فإذا بالنسبة للمؤمن من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني يرى عقوبته في الإيش؟ في الدنيا. عندنا أيضا في السلسلة الصحيحة عن أبي بردة، هذا عندك قوله هو في الترمذي عن أبي بردة الأسلمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبناه. هذا حديث مشهور معروف، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 946. طيب، قال: وارتكمت سحائب الأهوال، نعم، وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب. الكل يفر من أنسابه يوم القيامة، الكل يقول نفسي نفس، كما دل على هذا القرآن والسنة. فلا أنساب بينهم يومئذ، ولا يسأل حميم حميما. عندك الحسن هنا يقول بالنسبة لي يعني شفاعة المؤمنين، قال: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. طبعا المؤمنون يشفع بعضهم في بعض، يا ربنا أخواننا كانوا يصلون معنا، يصومون معنا، يحجون معنا، فالإنسان يستكثر من أصدقائه المؤمنين. استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. قال: وارتكمت سحائب الأهوال، هذا تشبيه، فشبهت الأهوال بأنها يعني كالسحب، وارتكمت يعني اجتمعت وتراكمت. قال: وانعجم البليغ في المقال، انعجم يعني ما قدر يتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم عليه الإيش؟ فاستعجم عليه القرآن فليرقد. يعني قمت تصلي من الليل استعجم عليك القرآن، تريد أن تأتي بالآية ما بتيجي، تلخبط. فإذا انعجم بمعنى إيش؟ يعني سكت وعجز عن البيان، سكت وعجز عن البيان. أنا مزعجين، ما يقدروا يشتغلوا في مكان ثاني؟ معاذ، ما في مكان ثاني يشتغلوا فيه نصف ساعة؟ ها؟ شوف، قول لهم لو في مكان آخر نصف ساعة بس، وبعدين ارجعوا هذا مرة ثانية. ها؟ المنارة؟ لا، هذا كنة الجدار. كيف؟ ها؟ هذا ضعيف لكن معناه صحيح طبعا. قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، هذا عند قوله وانعجم البليغ في المقال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل كما في حديث الشفاعة، لا يتكلم يومئذ إلا الرسل. قال وعنت الوجوه للقيوم، وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم، والأحاديث والآيات في التحذير من الظلم يعني كثيرة جدا، لكن هنا حديث عائشة عند أحمد الدواوين ثلاثة، الدواوين ثلاثة، جت مخرج جزاك الله خير، حديث عائشة عند أحمد الدواوين ثلاثة، طبعا هذا ضعفه الشيخ في التعليق على الطحاوية برقم 384، هي طبعا الحديث معناه صحيح لكن يعني ضعفه الشيخ، ديوان لا يغفره الله، معنى الدواوين أيها الإخوة يعني صحائف الأعمال، الدواوين يعني صحائف الأعمال، ديوان لا يغفره الله وديوان لا يعبأ الله به الذنوب وديوان لا يترك الله منه شيئا مظالم العباد، يعني حتى الكبائر لا يعبأ الله عز وجل بها ممكن أن تغفر. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، هذا أخرجه البخاري في الصحيح. حديث المفلس لتؤدن الحقوق إلى أهلها، فالإنسان لو استحضر هذه الأحاديث يعني يراعي حقوق الأخوة بينه وبين إخوانه، لا يغتابه، لا يقع في عرضه، لا يفتري عليه، يعني إذا يعني لم تقم بحقه فإذا فليسلم منك، يعني الواجب أن تؤدي له حقه، فنقول إذا لم تقم بحقه فإذا فليسلم منك، يعني التخلي قبل ليش؟ قبل التحلي. ونذكر لكم هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد عن جابر قال بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب، فإذا كان عندهم بوابين، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج يطأ ثوبه، يعني من سرعة الخروج إليه، ليس معناه أنه يجرجر ثوبه، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت وأموت قبل أن أسمعه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما، قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. طيب بالنسبة لعراة أيها الإخوة، تقول عندنا حديث يشكل على هذا، يشكل يعني بادئ ذي بدء، وإلا عند التأمل ما في إشكال، فأنا سأترك لكم فك الإشكال. إذن هذا الحديث شو؟ يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة عراة. هذا حديث جابر، هذا حديث جابر وغيره من الأحاديث، حديث عائشة الذي ذكرناه في المرة الماضية. تقول يشكل على هذا الحديث ومثله حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الصحيح برقم 1671 عن أبي سعيد أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد، لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. فما هو وجه الجمع؟ الحمد لله، هذا هو الجمع. فعند التأمل تجد ما في إشكال. حديثنا يحشر أو يحشر الله، فهذا في الحشر، وأما هذا شو؟ يبعث. فإذا عند البعث يبعث فيها، ثم بعد ذلك يحشرون إيش؟ يحشرون عراة. هم ذكروا طبعا أوجه أخرى، لكن هذا أحسن الوجوه، هذا أحسن الإيش؟ الوجوه، أن هذا في البعث وهذا وذاك في الحشر. قال ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. فهذا الحديث دليل على هذا الاسم لله عز وجل، أما الله عز وجل يسمى بالإيش؟ بالديان. لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقضيه منه حتى اللقمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. فإذا القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. حديث إن الجماء لا تقتص من القرناء يوم القيامة، هذا في الصحيحة 1588، إن الجماء التي ليس لها قرن لا تقتص من القرناء يوم القيامة، صحيح 1588، والذي بعده أيضا. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تمتطحان، فقال أتدري فيما يمتطحان يا أبا هريرة؟ قلت لا، قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. قال وساوت الملوك للأجناب، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. ساوت الملوك للأجناد، يعني الرؤساء للرعية، كل سواء، مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشديد إلا من رحم الله، وليس لأحد منهم مقال، ولا يملك لنفسه ولا غير نفعا ولا ضرا، كل امرئ بما كسب رهين. والملك يومئذ لله عز وجل، لأنه لا ملك لأحد في هذا اليوم إلا له سبحانه وتعالى. طيب، وشهد. تقول الشهود يوم القيامة ستة، الشهود يوم القيامة ستة، الرب سبحانه وتعالى، الرسل، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأرض والأيام والليالي، الملائكة والأعضاء، الرب سبحانه وتعالى، الرسل، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأرض والأيام والليالي، الملائكة، الأعضاء. فهذه هي الشهود يوم القيامة. طيب، في قوله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، تقول هذا الشهيد هو إيش؟ هو رسول ونبي هذه الأمة. نعم. فإذن يشهد كل رسول على أمته، وتشهد هذه الأمة لمن؟ ها؟ تشهد هذه الأمة لمن؟ للرسل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. ايه، جاء بالنبيين والشهداء، يعني كل من يشهد، يعني هذا على عمومه، النبيين والشهداء سواء من هذه الأمة أو من الملائكة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه ابن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ فتقول سبب بكائه صلى الله عليه وسلم هو استحضاره لهول ذلك اليوم وشهادته على أمته، فبكى رحمة لها عليه الصلاة والسلام. طيب، الحديث المعروف إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطن واد فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب لموبقات. هذا في السلسلة الصحيحة برقم 389 وبرقم 3102، إياكم ومحقرات الذنوب. طيب، بالنسبة لشهادة الأعضاء طبعا معروفة في قوله تعالى إيش في سورة الفصلة، قال وما كنتم تستترون، هذه الآية بحاجة إلى تفسير، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أنا أكتب لك خلاصة تفسير هذه الآية بعد بحث وتعب، لأنها فيها خلاف كثير. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، شو معنى؟ يعني ما كنتم تستخفون من شهادة الأعضاء عليكم، لأنها ملازمة لكم. الإنسان ما يقدر يستخفي من سمعه ولا من بصره ولا من يده ولا من رجله، هذا معنى وما كنتم تستترون. هذا المعنى هنا نافية، يعني ما كنتم تستخفون من شهادة الأعضاء عليكم. طيب، إذن لماذا أقدمتم على المعاصي؟ طالما أن الإنسان يعرف هذا، لماذا أقدم على المعاصي؟ تقول ومع ذلك أقدمتم على المعاصي، والذي جرأكم على هذا، الذي جرأكم على الإقدام على المعصية، ما علمكم بشهادة الأعضاء عليكم، الذي جرأكم على هذا ماذا؟ هو سوء ظنكم بالله عز وجل أنه لا يعلم أعمالكم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني ما كنتم تستخفون من شهادة الأعضاء ومع ذلك أقدمتم على المعصية، فلماذا أقدمتم مع أنكم تعلمون بشهادة الأعضاء عليكم؟ نقول الذي جراهم على هذا الإقدام هو ماذا؟ هو سوء ظنهم بالله تبارك وتعالى. الحديث هذا المعروف في قصة القرشيين والثقفي أو الثقفيين والقرشي، اجتمعوا عند البيت فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم يسمع بعضهم، وقال الآخرون: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كلهم. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، إلى نهاية الآية. قال: وابتليت هنالك السرائر. ابتليت يعني ظهرت، يوم تبلى السرائر يعني تظهر، ويعاين كل إنسان يعني سرائره، كما قال تعالى: إيش هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. تبلو يعني شو؟ تعاين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني تعاين كل نفس ما أسلفت. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يبدي الله عز وجل يوم القيامة كل سر، فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه. قال: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للأخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صاعد. طبعا السعيد يأخذ كتابه بيمينه، والشقي يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، يأخذ بشماله وراء ظهره. طيب، نريد أن نفسر قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما معنى طائره؟ قال ابن عباس: طائره هو ما طار عنه من عمله من خير وشر، ويلزم به ويجازى عليه. فإذا ابن عباس فسر الطائر بشو؟ بإيش؟ بالعمل. تقول أيضا كما ذكر ابن القيم وغيره، تقول: وهو أيضا ما طار له وقسم له من قدر الله عز وجل. ما في منافاة. ما طار عنه من عمله يعني ما عمله، وهذا العمل مقسوم له أيضا. فإذا طائره يعني ما قسم له من قدر الله عز وجل. قسم لك مثلا أن تصلي 100,000 صلاة، فهذه مقدرة وأنت إيش؟ وأنت عملتها. فإذا الطائر هو الإيش؟ ها؟ الحظ والإيش؟ والنصيب. الطائر هو الحظ والنصيب، نصيبك من الأعمال الصالحة. ألزمناه طائره. فهذا يعني ما يتعلق بهذه طبعا للجحيم الصالي معروف لا يصلاها إلا الأشقى. فإذا نحن وقفنا عند هذا الموضع، وقفنا عند الميزان. طبعا هذا الموضوع يعني ما فيه مباحث عقدية، الموضع الذي فيه مباحث عقدية أنا يعني أذكره لكم من الشيخ الأشقر حفظه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.